أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. تربى مناي مع هيرودس، كان أترابا أي ترعرعا كرضع على يد نفس المربية، أي إنهما كانا أخوين بالرضاعة، ذهبا معا إلى المدرسة، لعبا معا، درسا معا، مزحا معا. لكن عندما كبرا أصبح مناي مؤمنا بالمسيح، أما هيرودس فسخر من المسيح. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو محاربة راسبوتين. والدراسة مأخوذة من سفر الأعمال الأصحاح 13 الآيات الأولى إلى 12. مستمع الفاضل، هل تعرف سبب سقوط الحكم الملكي في روسيا والذي دام 1000 سنة؟ هل تعرف سبب مقتل القيصر نيكولا الثاني وزوجته وأولاده؟ وهل تعرف سبب ظهور لينين وقيام الثورة البولشفية؟ هل يمكن أن تتخيل أن وراء كل هذه عمل رجل واحد؟ أجل، لقد كان وراء كل هذه الأحداث عمل رجل واحد شرير تسربل بلباس القداسة، اسمه غريغوري إيفيموفيتش. اسمحوا لي بقراءة قصته على أسماعكم. لقد ذاع صيت غريغوري بالتنبؤ بالمستقبل رغم بذاءة أخلاقه وهو لا يزال مراهقا، حتى أطلق عليه القرويون المحليون اسم راسبوتين، والذي يعني فاسق. قام هذا الأخير بحج ديني لجبل إيثوس في اليونان في 22 من عمره. وقع وهو هناك تحت تأثير جماعة مضللة تدعى الجلادين. أصحاب هذه البدعة آمنوا أن ارتكاب الخطية مهم للخلاص، فكلما زادت خطيتك وزادت معاصيك كلما ضمنت الخلاص أكثر. وبعد قضاء 2 عامين ظهر راسبوتين في قريته الروسية كناسك قديس. كان له ميل للفسق وقدرة خارقة على شفاء المرضى. كانت مدينة سانت بيترسبرغ أحد وجهاته، حيث كان المجتمع هناك يقبع في ظلام النسك والسحر. استقبل أهل المدينة هذا الفلاح القديس صاحب الأعين الغريبة وموهبة الشفاء الخارقة، استقبلوه بحرارة. وأصبح لراسبوتين موطئ قدم في القصر الملكي، وأصبحت مجموعة من العائلة المالكة أي القيصر نيكولا وزوجته ألكسندرا أحد المترددين عليه، لأنهما كانا يعانيان من مرض ابنهما العضال. كان الولد يعاني من الهيموفيليا أي مرض عدم تخثر الدم. رحبت العائلة براسبوتين وأصبح من المقربين والموثوقين، لأنه أظهر قدرة على التخفيف من آلام الطفل. أصبحت ألكسندرا توقر الرجل كقديس مرسل من الله لينقذ ابنها وعرش زوجها. وبقرار منه ككبير المستشارين أبعد راسبوتين الرجال المقتدرين من مناصبهم ووضع مكانهم رجالا فاسدين. لم تقبل ألكسندرا تصديق أنباء فضائح راسبوتين رغم ثبوتها، وكان لا يزال بالنسبة لها ذاك الرجل القديس صاحب القدرة على إنقاذ ولدها. وأخيرا خسرت المملكة حربها الخارجية نتيجة لسيطرة راسبوتين على القصر. أما على الصعيد الداخلي فكان الشعب قد بدأ بالتخطيط لثورته ضد القيصر. تآمر فريق من الوزراء مع العائلة المالكة لاغتيال راسبوتين، وفي ليلة 30 من ديسمبر كانون الأول قبل ما يقارب 100 عام دعي راسبوتين إلى ما كان يعتقد أنه حفل ملكي، حيث تناول خمرا مسمومة، وعندما لم يمت أطلق عليه ضيف النار، لكنه نجح في الهرب إلى الساحة الخارجية حيث أطلق عليه عيار ناري آخر، وبعدها ألقي جسده في النهر ومات هناك غريقا. لقد ألحق الضرر بكل المجتمع الروسي. وبعد مضي 3 أشهر تنازل القيصر نيكولا عن العرش. لم يكتف الثوار بذلك، بل قتلوا القيصر وزوجته ألكسندرا وأولادهما شر قتله. من كان سبب كل ما حدث؟ الجواب: رجل تسربل بالقداسة ولكنه كان شريرا. كتب أحد المؤرخين في ذلك وقال: لو لم يكن هناك راسبوتين لما كان هناك لينين، ولو لم يكن هناك لينين لما انتشرت الاشتراكية الملحدة في كل أرجاء إمبراطورية الاتحاد السوفيتي. لم تكن هذه آخر مرة مارس فيها رجل قديس حسب الظاهر سلطته على إمبراطوريات سياسية. دعا أحد أمثال هذا الرجل أثناء حكم بوريس يلتسن أن بإمكانه معرفة مشيئة الله، فنصح الرئيس أن يوقع على تشريع يمنع بموجبه وجود أي منظمة دينية على الأراضي الروسية يرجع تأسيسها إلى ما يقل عن 15 سنة. كانت الكنيسة هناك تحاول من خلال ذلك حجب الحق، وأوعزوا إلى يلتسن أمورا لن تزيد مستقبله إلا قتامة وإثما. لم يكن راسبوتين أيضا أول من استعمل الروحانية المزيفة للتأثير على الآخرين. سندرس تفصيل هذا الموضوع في دراسة اليوم. أرجو الآن أن نفتح الكتاب المقدس إلى سفر أعمال الرسل وندرس هذه المواجهة مع الرسول بولس. سنبدأ بالأصحاح 13 والآية الأولى، وهذا نصها: وكان في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. لنتوقف عند هذه الآية. أريد أن ألقي نظرة على هذه الكنيسة المرسلة قبل التطرق للتحديات. توجد هناك خدمتان في هذا النموذج الفعال للكنيسة. أولا خدمة النبي. ظلت خدمة النبي أو التنبؤ قائمة حتى اكتمل تكوين الكنيسة، وكان الهدف من هذه الخدمة إظهار إعلان الله للكنيسة. أما الوظيفة الثانية أو الخدمة الثانية فهي خدمة أو وظيفة المعلم. والمعلم، وأعني خدمة أو موهبة التعليم روحيا وكنسيا، هي شرح وتفسير مشيئة الله المعلنة في الكتاب المقدس. هناك 5 رجال تظهر أسماؤهم في لائحة قيادة كنيسة أنطاكيا الفتية. برنابا، كنا قد درسنا في أكثر من مناسبة في الأسابيع الماضية حياة هذا الرجل الممتلئ بالإيمان والروح القدس. ثم هناك شاول، وجاء في آخر اللائحة. تطرقنا لشاول في الدراسة السابقة ودراسات سبقت. سيطلق على شاول اسم بولس لأول مرة في هذا النص. بولس هو الاسم الروماني، أما شاول فهو اسمه اليهودي. سيعرف شاول باسم بولس عندما يبدأ خدمته وسط الأمميين، أي الشعوب غير اليهودية. هناك أيضا سمعان، الذي يدعى نيجر. يظهر من خلال هذه اللائحة أن أصل سمعان من القيروان، مدينة تقع على ساحل شمال إفريقيا. كان يدعى باسم نيجر، والذي يعني باللاتينية ذو البشرة السوداء. غالبا ما كان سمعان أسود اللون أو يميل إلى السواد. إضافة إلى ذلك، يعتقد كثيرون أن سمعان هذا هو نفس سمعان الذي حمل خشبة صليب المسيح من ورائه إلى الجلجثة، لأن ذاك أيضا كان اسمه سمعان القيرواني. ثم هناك لوكيوس القيرواني. ربما يكون سمعان هو الذي قدم إليه بشارة الإنجيل، أي من المحتمل أن يكون لوكيوس تلميذ سمعان في الأصل. وأخيرا ظهر اسم مناين في اللائحة. نقرأ عنه العبارة الآتية: الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع. هذه ليست إشارة إلى هيرودس أغريباس الأول الذي درسنا قصته في المرة السابقة، بل هذا هو هيرودس أنتيباس الذي قطع رأس يوحنا المعمدان، وهو نفس هيرودس الذي مثل المسيح أمامه أثناء المحاكمة. تربى مناين مع هيرودس وكانا أترابا. كلمة أتراب تعني أنهما ترعرعا كرضع على يد نفس المربية، أو يمكن أن نترجم ذلك بأخوين بالرضاعة. إنها عبارة تطلق على الأولاد من نفس عمر الأمراء الذين يتربون معهم في البلاط الملكي. كانوا زملاء في المدرسة. ذهب هيرودس أنتيباس ومناين كأطفال إلى نفس الفصل، إلى نفس الصف، لعبا معا، درسا معا، مزحا معا، تلقيا نفس الدروس وألقيا نفس الشعر. لكن عندما كبرا أصبح مناين مؤمنا بالمسيح، أما هيرودس فكبر هو أيضا وسخر من المسيح قبل أن يرسله من جديد إلى بيلاطس. بفضل نعمة الله وبفضل نعمة الله فقط أصبح أخو هيرودس بالرضاعة رجلا مؤمنا، أما هيرودس فأصبح قاتلا. إذن الفريق تكون من 5 أفراد: يهودي من قبرص وهو برنابة، رجلان من إفريقيا واحدهما أسود اللون، ثالث أرستقراطي تربى في بلاط الملك، والخامس شاول رجل دين يهودي جاء إلى الإيمان بالمسيح. أصبحت كنيسة أنطاكيا مثالا للوحدة في وجه الصعوبات. أثبتت الكنيسة أيضا أن لون البشرة لا يجب أن يقف عائقا في قيادة أحد للكنيسة، كما فعلت بقبول سمعان أو النيجر. وأصبحت الكنيسة عالما صغيرا يعكس ما سيقوم به الله بواسطة الإنجيل في العالم الأكبر، الإنجيل الذي سيحمل إلى كل قبيلة ولسان وأمة. والآن نقرأ الآية الثانية من الأصحاح 13، وهذا نصها: وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. الكلمة المترجمة يخدمون هي الكلمة باللغة الإنجليزية liturgy، وتفيد حسب الترجمة السبعينية للعهد القديم خدمة الكهنة في الهيكل. أما في العهد الجديد فالكلمة استعملت للإشارة إلى صلاة المؤمنين. عادة نحن نفكر في الصلاة قبل الخروج إلى خدمة الله، لكن هل فكرنا أن الصلاة بحد ذاتها هي خدمة لله؟ علاوة على ذلك، تترجم كلمة صلاة بالعبادة أو بالخدمة في رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي الأصحاح 3 والآية 3. إليكم ما يكتب بولس هناك، يقول: الذين نعبد الله بالروح نخدمه بالروح ونفتخر في المسيح يسوع. بعبارة أخرى، أراد بولس القول أن كل عمل المؤمن ينبغي أن يمجد المسيح، أو كما قال: فافعلوا كل شيء لمجد الله. أخي الكريم، لا يجب أن نعبد الله ساعة واحدة في الأسبوع، بل كل ساعة الأسبوع. لا نختبر خدمته ساعة في العبادة، بل نعبده في حياة كاملة تعبدية. لو نحن فعلنا ذلك كما يدعونا بولس، سترتقي حياتنا إلى مستوى القداسة. فنحن نعبد الله ونحن نسمر مسمارا، نمجد الله لأننا نقوم بذلك بكل أمانة وهبت لنا من الله. أنا أسوق ذلك كمثال فقط، القصد أن نعبد الله في كل ما نعمل. فالحياة التي يسيطر عليها روح الله هي حياة عبادة. والآن لاحظ استجابة عبادتهم الجماعية العجيبة، الآية الثالثة من الأصحاح 13، وهذا نصها: فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. أطلقوهما، تخيل كيف أطلقوا أفضل عنصرين في فريق القيادة الكنسية، برنابا وشاول، بحركة واحدة إطاعة لصوت الله. أرسل برنابا وشاول للخدمة التي دعاهما إليها الله. نرى هنا ولأول مرة في هذه الآية كيف ارتأت كنيسة محلية الحاجة إلى الشهادة، إلى الكرازة خارج حيزها الضيق، وإرسال خيرة أبنائها إلى العالم الأوسع. كانت لمؤمنيها رغبة في إرسال بعض من قادتهم لإتمام المهمة. أي كنيسة تريد أن تشاكل كنيسة أنطاكية، فما عليها إلا أن تستثمر بأن تتبرع بأفضل أعضائها. أواصل القراءة الآن من الأصحاح 13 والآيات 4-7، والحديث عن برنابا وشاول. فهذان إذ أرسلا من الروح القدس انحدرا إلى سلوكيا، ومن هناك سافرا في البحر إلى قبرص. ولما صار في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتازا الجزيرة إلى بافوس وجدا رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع، كان مع الوالي سرجيوس بولس، وهو رجل فهيم. لم يكن الوالي الروماني ذكيا، كان مخدوعا بروح الضلال في أيامه. كانت العائلات الغنية في ذلك الوقت توظف ساحرا خاصا بها يدعي القدرة على معرفة المستقبل، وبالتالي على مساعدة موكليه. اعتمد الرومان كثيرا على قوة العرافة. كان النصابون من أمثال بار يشوع لبقين وذوي معرفة كبيرة، فكانوا يمارسون مزيجا من الروحانية والعلم المزيفين. يخبرنا التاريخ بأن عائلة بولس سيرجيوس بولس الوالي كانت مشهورة، وخرج من هذه العائلة العديد من رجال الدولة في كل الإمبراطورية الرومانية خلال مدة طويلة من الزمن. ومن خلال الآيات نفهم أن راسبوتين القرن الأول، وأعني بار يشوع، كان من المقربين من الوالي. تشير بقية النص أن هذا الرجل كان ساحرا عرافا. من الواضح أنه يهودي مرتد رفض تعليم العهد القديم، رفض الشريعة، لأن الشريعة تحرم كل شكل من أشكال السحر والعرافة. وظاهر أيضا أن بار يشوع هذا الساحر كان قويا، لأنه كان مستشارا للوالي سيرجيوس بولس. نلاحظ الآن الجزء الثاني من الآية 7-8. هذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله. فقاومهما عليم الساحر، لأن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. يشير زمن الفعل أنه كان يحاول دائما أن يبعد فكرة وانتباه سيرجيوس بولس عن الإنجيل. كان يعلم تماما أن كسبه رزقه يعتمد على فشل بولس وبرنابا في الوصول إلى الوالي سيرجيوس بولس. كان عليم يستعمل ما في جعبته من خدع ليحول انتباه الوالي. أقرأ نص الآيتين 9 و10. وأما شاول الذي هو بولس، والمقصود بولس الرسول الآن، وأما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وشخص إليه وقال: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ تسألني أين رد فعل بولس المتسامح واللبق؟ أحبائي، هذا التوبيخ يذكرنا بتوبيخ الرب لقديسي أيامه وكانوا الفريسيين. قال لهم حسب ما دون في إنجيل البشير متى في الأصحاح 23، قال: إنهم أفاعي وقبور مبيضة تبدو جميلة وهي من الداخل مليئة بعظام أموات. واسمحوا لي أن أقول إن الكنيسة مدعوة أن تطالب الله بجرعة من الشجاعة العقائدية. بولس الرسول أو شاول لم يتفاوض مع عليم الساحر، بل دعاه بالممتلئ بكل غش. لم يحاول بولس الرسول إيجاد طريقة دبلوماسية يتعامل بها معه، وإلا صار شريكا له، بل دعاه يا ابن إبليس. أخي الكريم، نحن نعيش في عصر أصبحت فيه المساومة العقائدية فضيلة، وأصبح الحق هجوما. أنا لست بصدد الكلام عما يجري في العالم، بل أتحدث عما يجري في بعض الأوساط الكنائسية الإنجيلية. لقد أخذ الحوار والشركة المزيفة مع أنظمة عقائدية خاطئة مكان الشجاعة لتبيان وإظهار الأخطاء الدينية المرتكبة، وأصبح الصمت عن هذه هو الحكمة وهو الأمر الشائع. لن أتكلم عن ذلك مطولا حتى نصل إلى الأصحاح 16 من سفر أعمال الرسل. عندئذ سأقدم الحق كما يقدمه الكتاب المقدس في هذا الموضوع. لكن في حديثه مع بار يشوع مع عليم الساحر، أعلن بولس في كلامه عن 3 حقائق هامة. تكلم عن القصد وعن الشخص وعن الخدمة. أولا، فضح بولس قصده إذ قال: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث. ثم فضح شخصه بقوله يا ابن إبليس. وأخيرا فضح خدمته بالقول: ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ نواصل الآن إلى الآية 11 في إنذار بولس الواضح لبار يشوع عليم الساحر. قال له: فالآن هو ذا يد الرب عليك، فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة، فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. وماذا كانت النتيجة يا ترى؟ النتيجة نقرأها في الآية 12، وهذا نصها: فالوالي حينئذ، أي سيرجيوس بولس، فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. ترى ما هي بعض الدروس لنا من هذه المواجهة؟ أولا، علينا أن نوجه أنظارنا إلى حقول الحصاد كما فعلت كنيسة أنطاكيا بإرشاد الروح القدس، وأرسلت أفرزت وأرسلت شاول وبرنابا للخدمة. هكذا علينا أن نوجه أنظارنا إلى عالم هالك بدون المسيح. لقد أرسلت كنيسة أنطاكيا أول المرسلين، كانت أول كنيسة مرسلة. هل نصير مثلهم نحن أيضا ككنائس؟ مبدأ ثاني نتعلمه هو أننا نحتاج إلى سواعد قوية للإمساك بالحق الكتابي، أي علينا معرفة الكلمة الكتاب المقدس. لن نستطيع أن نعلم الآخرين كلمة الله إن لم نعرفها نحن أولا. نلاحظ بقية الآية 12، مكتوب آمن الوالي مندهشا. مندهشا من ماذا؟ مندهشا من تعليم الرب. نحن أخي الكريم مسؤولون كما أوصى بولس تلميذه تيموثاوس أن نكون وأن نحمل عمود الحق، دعامة الحق، مودعين تعليم الحق لأناس أمناء يكونون أكفاء على تعليم آخرين أيضا. إذن لابد أن نكون مسلحين بتعليم الكتاب المقدس إذا ما كان لنا أن نواجه الباطل، أن نواجه التعليم الخاطئة المزيفة. ثم أخي الكريم نحتاج إلى قلوب شجاعة تفضح الكذب وتعيد الحق إلى نصابه. هل تعلم بوجه عام أن عدد الكنائس التي تغلق في شمال أمريكا أكثر بكثير من الكنائس التي تفتح؟ ولماذا تغلق؟ تغلق لأسباب كثيرة للأسف، منها الانقسامات، منها الإفلاس، منها فقدان الرؤية والهدف، منها المقاعد الفارغة، منها القادة المتحررون الذين لا يعلمون الكتاب المقدس، إلى ما هنالك. كل هذه أدت إلى هذا الوضع المزري. أخي الكريم، أحد استراتيجيات عدونا إبليس هي التخفيف من الرسالة حتى تفقد وقعها التحذيري لتخلو من القوة، فتصبح عاجزة عن إصلاح الفرد، عن خلقه من جديد بالروح القدس. لكن حسب مثال بولس وبرنابا يجب أن نكون مستعدين لإعلان الحق، فلن نرى الكنائس تغلق، بل بالأحرى سنرى الكنائس تزدهر. ليت ذلك يكون من نصيبنا بفضل نعمة الله الأمينة وبفضل المؤمنين الخاضعين لكلمة الله الكتاب المقدس. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.